أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
العلماء
أهل الفضائل والمكاسب،
بهم حفظ الدين وبه حفظ
مجالسهم، تفيد الحكمة،
لا يسكتون عن حق وجبت إذاعته،
بهم رفعت منارات الملة وبها رفعوا،
حياتهم غنيمة.
فقد العالم
ليس موت شخص واحد ولكنه بنيان قوم يتهدم وحضارة أمة تتهاوى.
توفي إلى رحمة الله تعالى عصر هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر الله المحرم لعام 29 و400 للهجرة فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد،
الشيخ العالم المحقق صاحب القلم البليغ المدافع عن حياض التوحيد الرافع لراية نصر السنة.
صدى التقوى بالرياض تقدم عبر من حياة الشيخ بكر.
كان على ثغور كثيرة في نشر العلم والإفتاء والتأليف والتحقيق،
وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة.
قلمه
حسبك به من قلم، كان هذا القلم رحما ولودا لكثير من أنواع العلم.
كتبه
حديقة ذات ثمار متنوعة، كتب في غاية التحقيق، ألفاظ في غاية البلاغة، قلة مبنى وعظيم معنى.
كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغة العربية، يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة قواميس اللغة، والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك لأن الكلام سلس مستقيم.
قوة في المبنى مع اختصار غير مخل، وأثر عظيم في المعنى مع عدم استطراد مخل،
وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في وقته.
عبر من حياة الشيخ بكر.
معرفة الشيخ بكر لفضل مشايخه وذكره لهم بالجميل، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى وعدله.
وأثني بالثناء على شيوخي بطريق السماع واللقي والأخذ والتلقي الذي كان لي شرف التلمذة عليهم في حلق المساجد وفي الدراسات النظامية، وعلى رأسهم حفيد البيت المبارك الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى الذي كان له شرف التأسيس لهذه الجامعة وهذا المعهد، ومن لم يكن تلميذا له عن طريق المباشرة فعن طريق الواسطة كالعبد الفقير. لذا أرى دينا علي أن أذكره بالثناء وصالح الدعاء في كل مناسبة كهذا، جزاه الله خيرا كثيرا ورحمه رحمة واسعة. آمين.
عبر من حياة الشيخ بكر.
الاستفادة من كل أحد، تجد الشيخ بكر رحمه الله تعالى في مصنفاته يذكر بأن الفائدة هذه نبه عليها بعض أهل العلم،
عبار
تعطيه فائدة فيتشكر منه، ويعطيك 100 فائدة ولا تشعر بأنه أعطاك إياه.
مدافع عن التوحيد
والسنة والغير عليه، التحذير من البدع،
فقه واقع الأمة،
طفل الأنابيب والتأمين وبطاقة التخفيف وحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية ومعجم المناهي اللفظية وأدب الهاتف،
تواضع
مع ما وصل إليه الشيخ بكر واشتهار كتبه وتشوق كثير إلى أن يجالسه، وهذا منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله.
وإنني ولله الحمد في هذا الجانب وفي سائر مباحثي من هذه الرسالة قد تلطفت في العرض والتعقب، فاشتدت رهبتي من لفظ النطق بلاء العالم منه، وهو لفظ أنا ونا ونحوهما، فلذا ضيقت الخناق على هذه الألفاظ حتى لا يرى لها الناظر أثرا، إذ هي من هجنة الأفكار والعقول، وهذه والله أعظم من هجنة النسب وإطرافه. ولذا فقد تباعدت عن هذه الألفاظ مناقشتنا، ترجيعنا، قولنا، اختيارنا، إلى آخر تلك الأنانيات الثقيلة التي لا يقبلها العقلاء ولا يمتطي صهوتها الفضلاء.
موته وجنازته.
منذ أن ترامت الأنباء إلى مسامع الناس بموت الشيخ بكر، ولعل الكثير منكم قد رأى تلك الجموع، ومن رأى كثرة الجموع والزحام يتذكر كلمة الإمام أحمد:
بيننا وبينكم يوم الجنائز.
أسأله جل وعلا أن يتغمد الشيخ بكرا وأن يجعل مستقرا
من حياة الشيخ بكر. عبر من حياة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان، ألقيت هذه المحاضرة في يوم الجمعة 8 من شهر صفر لعام 29 و400 للهجرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد: تراجم العلماء والنظر في سيرهم وآثارهم نوع من أنواع العلم، بل قد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيما معناه:
بأن النظر في أخبار الرجال أحب إلي من كثير من الفقه، ولعل مراده رحمه الله أن النظر في السير والتراجم والأخبار مما يورث الهمة ويقوي العزيمة ويجعل طالب العلم القارئ يحتذي حذو أولئك الأفذاذ من أهل العلم من مفسرين وقراء ومحدثين وفقهاء. والناظر في فهارس المكتبات الإسلامية يرى ما لا يحصيه ديوان كاتب من كتب التراجم المتنوعة، فهناك تراجم مفردة كمناقب الإمام أحمد لابن الجوزي وكمناقب الإمام مالك للزواوي وكمناقب الإمام أبي حنيفة للمكي والصيمري وكمناقب الإمام الشافعي للبيهقي والرازي وابن كثير وغيرهم. ومن عناية أهل العلم بالتراجم التفنن والتنوع في تصنيف التراجم، فما سبق من التراجم المفردة، وهناك تراجم تعنى بمذهب معين كطبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى وذيل عليها ابن رجب، وكطبقات الشافعية للسبكي، وكالفرائد البهية في تراجم الحنفية للقرشي، وشجرة النور الزكية في تراجم المالكية. وهناك تراجم تعنى بقطر معين كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ حلب لابن العديم. وهناك كتب تعنى بتراجم جمع من أهل العلم عنوا بفن معين، ففي تراجم القراء كتاب للإمام الذهبي رحمه الله تعالى معرفة القراء الكبار، وكتاب في طبقات المفسرين للداودي، وكتاب آخر في الفن نفسه للإمام السيوطي. وهناك طبقات المحدثين وأخبار المحدثين إما عموما أو إلى قطر معين ككتاب ابن ناصر الدين، وهناك تراجم خاصة للحفاظ ككتاب الإمام الذهبي تذكرة الحفاظ وذيل عليه ابن فهد، وهناك تراجم لنوع معين من الرواة كرواة الحديث، فهناك الكمال للمقدسي وتهذيبه للمزي ثم بعدهم تهذيب التهذيب لابن حجر ثم أيضا تقريب التهذيب لابن حجر، وكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي، وكتاب الجرح والتعديل للإمام الرازي، وكتاب ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين للإمام الذهبي. وهذا الأمر يطول، ولكن المراد ذكر شاهد من عناية أهل العلم بأخبار التراجم. وقراءة كتب التراجم كما سبق الإشارة آنفا تبعث الهمة في النفوس وتزيد العزيمة، فتجعل طالب العلم يتدارك أمره وينظر إلى ذهاب ورحيل أهل العلم فيزداد استشعارا لمسؤوليته إن وفقه الله. وفي هذا المقام سأذكر شيئا من ترجمة الشيخ البليغ الفقيه بكر بن عبد الله أبو زيد، جعل الله الفردوس الأعلى مثواه. ومن المعلوم أن موت العالم ثلمة كبيرة، ذلك لفضل أهل العلم ولعظيم أثرهم على الناس جميعا، ولأنهم أهل الرفعة الحقيقية. الرفعة رفعتان، رفعة عامة ورفعة خاصة. الرفعة العامة لأهل الإيمان على غيرهم، والرفعة الخاصة لفضل أهل العلم على سائر أهل الإيمان. قال بعض أهل العلم: اجتمعت الرفعتان في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. هذه الرفعة الأولى، والثانية: والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم شرفهم الله به ورفع درجتهم على غيرهم. إذا تفاخر أهل الأنساب بأنسابهم فالعلم فوقهم، وإذا تفاخر أهل الأموال بأموالهم فأصحاب العلم فوقهم، وإذا تفاخر أصحاب الأحساب بأحسابهم فأهل العلم فوقهم. وهذه رفعة حقيقية، ولهذا جاء فضلهم في آيات كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر فضل أهل العلم: لو لم يكن من فضلهم إلا أن الله استشهدهم مع نفسه وملائكته دون غيرهم من الناس. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ولم يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالزيادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. جعلهم الله مخرجا من الفتن. قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أدرى الناس بمخارج الفتن. وأما في السنة فقد صنف غير واحد من أهل العلم مصنفات مستقلة في فضل أهل العلم. فهناك كتاب الآجري أخلاق العلماء، وهناك كتاب الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث، وكتب أخرى كثيرة. ومن ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على أهل العلم أن جعل فضلهم كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في كتابه مفتاح دار السعادة مفاده حول هذا الحديث: أن الكوكب له ضوء لكن ضوءه ضعيف، يضيء حول نفسه، أما ضوء القمر فيعم الدنيا بأسرها. وهكذا العابد له نفع ولكن نفعه يسير على نفسه وعلى آل بيته وقد يزيد، أما العالم فنفعه عام في حياته وبعد مماته. من فضل أهل العلم أنه يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان. يقول بعض شراح الحديث كابن رجب فيما أذكر: وإنما خص أو ذكر الحيوان لأن أهل العلم أدرى الناس بأحكام الحيوان من حيث الذبح وحل اللحم من حرمته، فهم يبينون للناس كل ما يحتاجون في أمور معتقدهم وفي أمور أموالهم وفي أمور أهليهم وفي أمور بهائمهم وأنعامهم في مطاعمهم ومشاربهم. للآجري كلام سديد في ذكر خصال أهل العلم أو في ذكر شيء من خصال أهل العلم، يقول رحمه الله: هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة. صاحب العلم يردعه علمه وتقواه أن يخون أو يخدع. ثم قال: بحسن تأديبهم يتنازع أو يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. من أطاعهم رشد ومن عصاهم عنت، هم سراج العباد ومنار البلاد. وله كلام طويل رحمه الله تعالى في ذكر مآثرهم وفضائلهم. بيت القصيد في هذا المجلس عن الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد، الشيخ العالم المحقق صاحب القلم البليغ المدافع عن حياض التوحيد الرافع لراية نصر السنة مع إخوانه العلماء والقامع للبدعة، كنيته أبو عبد الله ونسبه بكر ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن بكر ابن عثمان ابن يحيى ابن غيهب، ينتهي نسبه إلى قبيلة بني زيد، القبيلة المشهورة في حاضرة الوشم وعالية نجد. ولد رحمه الله في عام 1365 للهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. نشأة كريمة في بيت صلاح وعفاف وثرى، دراسته وبعض مشايخه في أول أمره درس في الكتاب، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية حتى وصل السنة الثانية في بلده الدوادمي، ثم انتقل إلى الرياض العاصمة في عام 1375 وأتم دراسته الابتدائية، ثم درس في المعهد العلمي، ثم درس في كلية الشريعة منتسبا وتخرج منها في عام 1388، وكان ترتيبه الأول مع أنه كان منتسبا، مما يدلك على نبوغه في أول شبابه. ثم درس في المعهد العالي للقضاء ونال رسالة الماجستير في عام 1399-1400، ثم نال الدكتوراه في عام 1403، وكانت رسالته بعنوان: أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية، دراسة وموازنة، في المعهد العالي للقضاء في الفقه المقارن. وكان أحد المناقشين له العلامة الفقيه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. من مشايخ الشيخ بكر أخذ اللغة رحمه الله تعالى عن الشيخ صالح بن عبد الله المطلق، قاضي متقاعد في الرياض. كان هذا الشيخ الفاضل بارعا في اللغة والأدب، ويحفظ من مقامات الحريري 25 مقاما، وقد ضبطها الشيخ بكر عليه، وأخذ كذلك عنه علم الميقات وحفظ منظومة في ذلك. من مشايخه شيخ الإسلام الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، قرأ عليه عددا من الرسائل، ودرس عليه كتاب الحج من المنتقى، وكان ذلك في المسجد الحرام. ومن مشايخه أيضا الشيخ المفسر البليغ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قرأ الشيخ عليه بكر بعض تفسيره أضواء البيان، وقرأ عليه بعض رسائله كرسالة للشنقيطي في آداب البحث والمناظرة، وكذلك قرأ عليه في بعض كتب علم أصول الفقه وبعض كتب اللغة والنسب. وكان الشيخ الشنقيطي يقول لبكر إن هذا العلم، علم النسب وقبائل الرواة، لم يتلقه عني في جزيرة العرب إلا أنت. وهذه منقبة فريدة تفرد بها الشيخ بكر عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، رحم الله تعالى الجميع. ذكر ذلك الشيخ بكر نفسه في كتابه طبقات النسابين في صفحة 258 و 98. أيضا ظهر تأثير الشيخ الشنقيطي على الشيخ بكر، ومن قرأ كتب الشيخ بكر رأى قوة السبك والبلاغة. وللشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى دور وأثر واضح على تلميذه الشيخ بكر، وكان بكر بارا به وبجميع مشايخه، فلا يذكرهم إلا بالثناء والدعاء. أيضا استجاز الشيخ بكر من الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان المدرس في الحرم المكي، تلاميذ الشيخ بكر. درس الشيخ بكر كما سيأتي رحمه الله تعالى، درس في الحرم النبوي، ودرس في المعهد العالي، ودرس في الدراسات العليا في كلية الشريعة، وكل من درس عنده فهو من تلاميذه. وأوسع من ذلك وأعظم، كل من استفاد من كتبه فقد يعد من تلاميذه حكما. أعمال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: في عام 1384 عمل أمينا للمكتبة العامة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وفي عام 1388 اختير للقضاء فعمل قاضيا في محكمة المدينة الكبرى، ومكث فيها إلى عام 1400 للهجرة. وفي عام 1390 عين مدرسا في الحرم النبوي، وفي عام 1391 صدر مرسوم ملكي بتعيينه إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف، ومكث في ذلك إلى عام 1396 الهجرة النبوية، وكان يدرس في الحرم النبوي الفرائض والحديث وغيرها. في عام 1400 انتقل من المدينة وعين وكيلا لوزارة العدل، واستمر وكيلا إلى عام 1412. وفي تلك الفترة في عام 1405 عين ممثلا للمملكة العربية السعودية في مجمع الفقه الدولي، ثم اختير رئيسا له. وهذا المنصب لا يتولاه إلا من كانت له مكانة، والشيخ بكر أهل لها رحمه الله تعالى. في عام 1406 عين في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، ثم في عام 1412 للهجرة أي 12 صدر أمر أيضا ملكي بتعييني في المرتبة الممتازة عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء. مع هذا كله كان له مشاركة في عدد من اللجان والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها. بعد هذا يقال أن الرباط على ثغور الإسلام يختلف، فكل منا على ثغر من ثغور الإسلام، ونشر العلم وتبصير الناس وبيان السنة والتحذير من البدعة من أعظم الثغور. وقد يفتح الله على عبد في باب ما لا يفتح على غيره. والشيخ بكر رحمه الله تعالى قد أنعم الله تعالى عليه، فكان على ثغور كثيرة في نشر العلم والإفتاء والتأليف والتحقيق وما سوى ذلك. تولى المنبر فنشر علما من فوقه، وتولى المحراب فصلى بالناس ونصح للناس، وتولى الإفتاء وتولى رئاسة كما سمعنا بعض المجامع والمؤتمرات والمنظمات الشرعية. وأما قلمه فحسبك به من قلم، بفضل الله كان هذا القلم رحما ولودا لكثير من أنواع العلم، كتب في غاية التحقيق، ألفاظ في غاية البلاغة، قلة مبنى وعظيم معنى، قوة في المبنى مع اختصار غير مخل، وأثر عظيم في المعنى مع عدم استطراد مخل. من أعظم أيضا جهود الشيخ بكر ومن أعماله المباركة إشرافه على بعض المشاريع العلمية، ومن أعظمها آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال، وآثار ابن الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال. الإمام ابن القيم والشيخ بكر بينهما صلة وثيقة، ومما اشتهر في كتب التراجم التلازم بين عالمين أو بين راويين أو بين تلميذ وشيخ، ملازمة تامة يعرف بها. ولذا تقرأ في بعض الكتب مثلا فلان الوكيعي قيل لعنايته بحديث وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى. وهذا المسلك أعني تخصص إمام بكتب إمام آخر كما سلف مألوف. ومن جميل ما يذكر في هذا المقام أن هناك علماء أو أناس خدموا علماء خدمة متميزة، وأذكر أمثلة ثلاثة: مثال متقدم في الزمن، ومثال متوسط، ومثال متأخر. المتقدم الإمام الشافعي، ممن تميز وقيضه الله لعلمه البيهقي، حتى قال الإمام الجويني فيما أذكر: لكل شافعي بعد الشافعي للشافعي عليه المنة إلا البيهقي، فإن المنة عليه للشافعي، لأنه نشر كتبه ونصر مذهبه. فقد عني الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عناية تامة بعلم الشافعي، وهذا أمر مشهور عند الشافعية بخاصة وعند غيرهم بعامة. أما الإمام المتوسط في زمنه فالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قيض الله له الشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن قاسم. الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى خدم علم شيخ الإسلام، فبفضل الله تعالى ثم بجهد الشيخ عبد الرحمن قرب الله ما كان بعيدا، وجمع الله ما كان متفرقا، وطبع ما كان مخطوطا. وأما في الزمن المتأخر فالإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قيض الله له الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر، فعني بفتاوى الشيخ بإذن الشيخ قراءة توثيقا، فأخرج الله هذه الفتاوى مقروءة على صاحبها بعناية الشيخ الشويعر وفقه الله تعالى وجزاه الله خيرا. يلحق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تلميذه البار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فممن قيض له وتميز به الشيخ بكر. فالشيخ بكر رحمه الله تعالى عني بعلوم هذا الإمام، وله كتب كثيرة خاصة بابن القيم رحمه الله تعالى. وقد سمعنا آنفا أن رسالته الدكتوراه أيضا متعلقة بهذا الإمام رحم الله الجميع. مصنفات الشيخ بكر: الكتاب عنوان على صاحبه، وكما قيل من صنف فقد عرض عقله على الناس في طبق، لأن الكتاب يكشف مقدرة صاحبه العقلية والعلمية. وكتب الشيخ بكر مما اشتهرت وسارت مسير الشمس وتلقفتها الأيدي، بل كان طلاب العلم أهل العلم يتشوقون لما يصدر، وذلك لما تميزت به تلك المؤلفات من الخصائص. ومن الطرائف أني قابلت الشيخ بكر مرة في معرض الكتاب في الرياض، فسلمت عليه وقبلت رأسه وقلت: يا شيخ، كيف رؤيتك للمعرض؟ فقال: فيه كثير منفوخ ولكن ليس فيه روح، بمعنى الكلمة هذه، أي فيه كتب حشوها أكثر من فائدتها. ولهذا ترى كما ستسمع الآن أن من خصائص أو أن هذه الخصلة تخلو منها جميع كتب الشيخ بكر. فمن صفات كتب الشيخ بكر ومن أميزها فيما يتعلق بالمعتقد تعظيم شأن السنة وأهل السنة، والتحذير المتكرر دون إملال من أهل البدع. من خصائصها قوة السبك اللفظي، وإن شئت فقل جزالة المعنى وبلاغة المبنى. ثالثا لغة العلم، بعض الناس إذا تكلم ترى أو تسمع في كلامه لغة العلم، وإذا كتب تقرأ في كتابته لغة أهل العلم، وأحسب أن هذه واضحة جلية في كتب الشيخ بكر. رابعا كثرة اللطائف النفيسة والفوائد البديعة. خامسا الغيرة على الدليل والدفع عن حياضه. سادسا حسن الترتيب والتقسيم، ولهذا تجد أن الكلام يأخذ بعضه برقاب بعض في أسلوب شيق إذا كان مرتبا مقسما. سابعا تنوع المباحث العلمية، كتاب في المعتقد، وآخر في فقه الصلاة العبادات، وآخر في فقه المعاملات، وآخر في الأدب والسلوك، وآخر في الألفاظ، وما سوى ذلك، حديقة ذات ثمار متنوعة. أيضا من اللطائف خاصية الثامنة عناية الشيخ بغلاف الكتاب. كان يقول لي، يقول: كلما كان كتاب العلم خليا من الزخارف والنقوش والرسوم كلما كان ذلك أهيب في معنى كلامه وأقبل. ولهذا ترى في غالب كتبه أنها يعني ذات غلاف ليس فيه زخارف ولا نقوش، بل أرضية بيضاء عليها عنوان الكتاب واسم مؤلفه. أيضا تاسعا تجنب الإسهاب، وهذه سمة في كتاب الشيخ بكر. تقرأ في بعض الكتب فتمل من القراءة، تقرأ صفحة صفحتين ثلاثا عشرا لا تخرج إلا بفائدة أو فائدتين، بينما قد تقرأ في بعض الكتب صفحة واحدة كل سطر فيه فائدة، وهذا من فضل الله عز وجل. وكتب الشيخ بكر من قرأها وتمعن فيها رأى فيها فوائد كثيرة تخالف غيرها. وقبل الانتقال حبذ أن أبناءه أحسب أنهم سيفعلون إن شاء الله يجمعون تلك الرسائل الكثيرة في سلسلة واحدة حتى يسهل يعني اقتناؤها، ويعني تكون تلك الفوائد كلها محصورة في هذه المجموعة. هناك مصنف للشيخ بكر، هذا المصنف أحب أن أقف عنده وقفة، وهو كتاب أو مصنف سماه جزء في زيارة النساء القبور. هذا الكتاب رسالة لطيفة وكتاب لطيف. في فترة لما طبع هذا الكتاب أشاع بعض الناس أن الكتاب ليس للشيخ بكر بل للشيخ حماد الأنصاري، وذكروا أن هذا الكتاب منشور في مجلة الجامعة الإسلامية باسم الشيخ حماد الأنصاري. وبعض الناس يذكر هذا الكلام من باب التثبت واللبس الذي حصل، فأتيت إلى الشيخ بكر رحمه الله في مكتبه وأخبرته بهذا الإشكال، فإذا به قد بلغته عشرات المكالمات عن هذا الكتاب. فقال لي بهدوء وسمت: عندك فاكس أو حتى أرسل لك؟ فقلت سآتي غدا. فأخذت ورقة منه فيها أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى يبين ويقول للشيخ بكر أن الكتاب كتابك يا شيخ. وقد جاء الشيخ حماد بعض الصحفيين من المجلة لينشروا مقالات ورسائل له، فأشار إلى بعض رسائله، وكان من ضمنها هذه الرسالة التي أعطاها الشيخ بكر حماد ليقرأها، فنشرت باسم الشيخ حماد. ثم بين الشيخ حماد أن الرسالة أخذت خطأ، وإلا فالأصل فهي للشيخ بكر على الشيخين رحمة الله تعالى. ذكرت هذا لفائدة، وهي إحسان الظن بأهل العلم وعدم التسرع في تخطئتهم، وأشنع من ذلك الفرح بالشماتة بهم. فطالب العلم من أولى الناس أن يحسن ظنه بأهل العلم وأن يتجنب التسرع والعجلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما صاحب الرفق شيئا إلا زانه. كتاب آخر أيضا جرى مع الشيخ بكر فيه حديث، ألف الشيخ بكر رحمه الله تعالى كتابا يتعلق بتضعيف حديث العجل في الصلاة، حديث ذكره الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة، وأخرج الشيخ بكر رسالة في بيان ضعف هذا الحديث. إذا قرأت كلام الشيخ بكر ترى أدبا في الحوار أدبا في النقاش، كما هي سمة أهل العلم. وقد فهم بعضهم أن هذا من طعن الشيخ في الشيخ ناصر، وهذا لا يجوز شرعا ولا يتصور عقلا بين عالمين من علماء السنة الأجلاء كل يسعى في نشرها. ولهذا كلمت الشيخ بكر رحمه الله فقال: سمعت هذا، ولكن هكذا قال: والله لن يفرح أعداء السنة مني بكلمة في شأن الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا كان من بر الشيخين ببعضهما ثناء كل منهما على صاحبه. وعند الشيخ بكر مصنف بعنوان اختيارات الشيخ الألباني وتحقيقاته. يقول الشيخ بكر عنه عن هذا الكتاب: وقد قطعت فيه مرحلة وكنت أبين بإيجاز سلف أو سلفه من أهل العلم. يعني قصد الشيخ بكر أن يبين أن للشيخ ناصر في آرائه سلفا. ثم قال: وقصدي تقريب فقه الدليل من ناحية، وإحباط المقولة الشائعة عنه عن الشيخ ناصر أنه ليس فقيها، أو أن لديه شذوذ، أو أنه لديه شذوذ في الرأي. وهذا من محبة الشيخ أو محبة الشيخين لبعضهم البعض. ولهذا من جميل كلام الشيخ بكر لما ذكر بعض الطعن في الشيخ الألباني من بعض الطاعنين في الشيخ ناصر، قال الشيخ بكر في كلام ذهبي: وهذا عين التجاهل وغمط الناس أشياءهم بغير حق، وارتسام علمية الألباني في نفوس أهل العلم، ونصرته للسنة وعقيدة السلف أمر لا ينازع فيه إلا عدو جاهل. ولهذا كان الشيخ ناصر يثني على الشيخ بكر، وكان الشيخ بكر يثني ويستفيد من كتب الشيخ ناصر على الجميع رحمة الله. مما حدثني به الشيخ بكر لما دخلت عليه في مكتبه في أول أمره في الإفتاء، رأيته قد وضع أوراقا أو دفترا على مكتبه، وكان يقول وهو يتبسم ضاحكا: إن أسئلة الناس فتحت لي أبوابا من الخير، وذكرتني بعض ما قد نسيت، فهذا سؤال في كذا، وهذا سؤال فتح علي باب كذا. ثم رأيت عنده مجموعة من الأوراق قد علق فيها بعض التعاليق. وهذا الأمر مشهور عند أهل العلم. في فتاوى الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى سأل الشيخ سائل فقال في ضمن سؤله: لقد أكثرنا عليك يا شيخ. فأجاب الشيخ بما معناه أن المنة لكم علي. لماذا؟ لأن السائل يفتح بعض المغالق. قال ابن عباس في أو غيره: لولا السائل لذهب نصف العلم. كم من مؤلف ألف كتابا بسبب سؤال سائل. هناك مؤلفات كثيرة إذا قرأت مقدمتها تجد أن صاحبها أو أن مصنفها يقول: سألني بعض الأفاضل، سألني من يعز علي أن أجيبه، وهلم جرا. الشيخ بكر رحمه الله تعالى بعدما جاء من المدينة لم يكن له محاضرات ولم يكن له دروس، لكنه على ثغر عظيم. وقد زرته في بيته رحمه الله وقلت له: لما لا تشارك يا شيخ بكر في هذه المحاضرات أو يكون لك درس؟ فامتنع. فقلت له: سأكلم الشيخ عبد العزيز بن باز حتى يأمرك. فقال: لا أسمح لك. فقلت: أتقرب إلى الله بمعصيتك في هذا؟ فضحك وقال: لا تتعب نفسك، قد كلمني في الطائف مع بعض المشايخ فقال في الأخير: يكفينا قلمه، يكفينا قلمه. وأنت تعلم أن بعض الناس قد يفتح الله عليه على منبره ما لا يفتح على قلمه، وبعض الناس قد يفتح الله له في وعظه ما لا يفتح على غيره. والشيخ بكر رحمه الله قد زاول التدريس في الحرم النبوي، وزاول التدريس في المعهد العالي للقضاء، وزاول التدريس في الدراسات العليا في كلية الشريعة، وكتبه عظيمة عظيمة عظيمة. من موقف لي مع الشيخ بكر، وأنا أذكر مواقفي الشخصية من باب السند العالي، زرته وكان رحمه الله تعالى يعنى بالفائدة النفيسة. فقلت له: يا شيخ، عندي بحث في الزيادات الضعيفة في المتون الصحيحة، يعني حديث ضعيف صحيح تكون فيه زيادة، مشهور هذا الأمر ومعلوم عند الجميع إن شاء الله. أضرب مثالا: قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. كلمة لبيضها لا تصح في الحديث. مثال آخر: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام واضربوا الهام تدخلوا الجنة بسلام. في الحديث جملة زائدة، ما هي؟ واضربوا الهام. فكأن الشيخ لما أخبرت بهذا البحث اهتم به وقال عندي فيه شيء، فذهبت إلى بيتي فاتصل بالبيت من الغد وقال: البحث الذي عندك، إما أن تعطيني ما عندك أو أن أعطيك ما عندي. فقلت: يا شيخ، قد يخرج كتاب أو يخرج أو يكتب مؤلفان كتابين بعنوان واحد، وأنا لست في مقامك بل من تلاميذك، ولكن هذا البحث أنا سأستمر فيه. فقال رحمه الله بزجر، كان يداعبني: اسمع، كم عندك أو كم قد جمعت من زيادة؟ فالأكثر يعطي صاحب الأقل، الأقل يعطي الأكثر. قلت: كم عندك يا شيخ بكر؟ قال: كم عندك أنت؟ فقلت: يا شيخ أنا سألته. قال: أنا أكبر منك، كم عندك من زيادة؟ الشيخ بكر ذكي وله ألف مخرج وأنا مسكين، فذكرني الله حديث: إن لله 99 اسما، وهذا العدد لا يفيد الحصر. أن تقول عندي درهم، صحيح قد يكون معك 10 فتقول أملك درهما لكن لا تنفي غيره. الذي جمعته تلك الساعة 75 زيادة. فقلت: يا شيخ عندي 15. فقال: مسكين، عندي مثلها وزيادة، عندي 35. قلت: الحمد لله يا شيخ، عندي ضعفك وزيادة، عندي 75. فقال: تعال. فأتيت في الليل في منزله رحمه الله وأعطاني بعض الزيادات، وقال الباقي معلقه، فأعطاني تقريبا علق 5 أو 6 وقال الباقي يحتاج إلى جمع. فقلت: يا شيخ، كتب الشيخ ناصر كلها قد جردتها وأخذت ما فيها، وكنت في نيتي أن يقدم له الشيخ لكن رحمه الله تعالى. موت الشيخ وجنازته. قال الإمام أحمد كلمة عظيمة، وهي: بيننا وبينكم يوم الجنائز. منذ أن ترامت الأنباء إلى مسامع الناس بموت الشيخ بكر في يوم الثلاثاء 27 من شهر الله المحرم لعام 1429 الهجرة النبوية، بيته لا يوصل إليه بسهولة، وبخاصة أن كثير من الناس لا يعرفه، والمسجد بعيد نسبيا عن بيته. ومع هذا كله، ولعل الجميع أو لعل الكثير منكم قد رأى تلك الجموع، حتى أنني سمعت بعدما انتهت صلاة الجنازة عليه قول بعضهم: الذين ما صلوا أكثر من الذين صلوا. ومن رأى كثرة الجموع والزحام يتذكر كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من العبر في سيرة الشيخ بكر رحمه الله تعالى معرفة الشيخ بكر لفضل مشايخه وذكره لهم بالجميل، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى وعدله. وكلما كان التلميذ بارا بشيخه حيا وميتا فاعلم أن ذلك ممن نفعه الله بالعلم. ثانيا: الاستفادة من كل أحد. تجد الشيخ بكر رحمه الله تعالى في مصنفاته يذكر بأن الفائدة هذه نبه عليها بعض أهل العلم واستفاد من كتاب كذا ومن كتاب كذا، وقد يكون بعض ممن ذكرهم في عمر أولاده أو إخوانه الصغار. وقد يقول قال: وماذا في هذا؟ الجواب أن بعض الناس قد يستثقل أن يذكر من هو أصغر من السن أو علما، والإنصاف عزيز. ثالثا: البعد عن الشهرة. مع ما وصل إليه الشيخ بكر واشتهار كتبه وتشوق كثير إلى أن يجالسه إلا أنه كان بعيدا عن ذلك. وهذا منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله. كان بعض السلف إذا مر مع طريق ورآه الناس رجع من طريق آخر حتى لا يعرف. رابعا الحرص والشغف بالفائدة. مرة كنت أهاتفه فقلت يا شيخ ذكر الذهبي كلاما عن الدولابي نقله عن الدارقطني فائدة فيها تحريف في الكلام. فقال رحمه الله دائما بصوت عال قلم قلم. فأحضر القلم وكان يتشكر، تعطيه فائدة فيتشكر منك ويعطيك 100 فائدة ولا تشعر بأنه أعطاك إياها. وهكذا العلماء. يذكر أن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى كان إذا أتاه إنسان بفائدة أظهر التشكر له والدعاء له، مع أنه أدرى بهذه الفائدة قبل أن يخلق من نقلها إليه، ومع هذا كان يعطي الفوائد الكثيرة دون ذكر لمدح أو فخر من نفسه. خامسا النظر إلى واقع الأمة وتشخيص الدواء. لكن الشيخ بكر وإخوانه أهل العلم يشخصون علاج الأمة بحسب المنظور الشرعي من القرآن الكريم وثابت السنة، وليس بالعواطف الجياشة والاندفاعات المقيتة. وهذا مما يبين منهج العالم من غير العالم من المتعالمين وغيرهم. سادسا العناية بجانب المعتقد. تشعر بالدفع بل ترى الدفع عن حياض التوحيد والسنة والغير عليها. السابع التحذير من البدع والمخالفين للحق، حتى صنف مصنفا مشهورا الرد على المخالف من أصول الإسلام وألف هجر المبتدع. الثامن عنايته باللغة العربية وذم الدخيل وبخاصة فيما يتعلق بالمصطلحات الشرعية. وهناك كتاب له تغريب الألقاب العلمية وكتاب آخر عموم الألفاظ معجم المناهي اللفظية. تاسعة من العبر في حياة الشيخ بكر البركة في الوقت مع مشاغل وظيفية، مع مشاغله الوظيفية الكثيرة ومع حضور المؤتمرات وسفره، إلا أنك ترى البركة في الوقت. يصدق ذلك تلك المؤلفات التي تتوالد من رحم قلمه ما بين فينة وأخرى. عاشرا القبول لمصنفاته. القبول لمصنفاته هذا إن شاء الله من علامات الإخلاص للمؤلف. وهنا وقفة بعد موت الشيخ بكر أن يقال لطالب العلم احرص رعاك الله على لزوم الراسخين في العلم، فهم يقبضون بسنة الله تعالى. فكم من طالب علم عض أنامل يديه، عض أصابعه لفوات علماء كانوا في بلده، ولكن لزهده وتلبيس الشيطان وتثبيط الزاهدين في العلم رحل. ولهذا عقد الخطيب البغدادي مبحثا في كتاب الرحلة في طلب الحديث سماه ذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده فمات قبل ظفر الطالب ببلوغ مراده. يحكى أن بعض السلف إذا أتى إلى مدينة ليروي عن شيخ ثم بلغ أن الشيخ قد مات يداخله هم وغم، يعني يشعر بالخسارة والفادحة. وأيضا يقول بعض الناس ماذا أستفيد أحضر عند شيخ راسخ في العلم لا أفهم لغته. ليس الحضور عند كبار المشايخ من باب فقط أن نسمع علمهم، هذه فائدة واحدة، ولكن اسمع كيف كان المتقدمون يفهمون. يقول أبو بكر المطوعي حضرت مجلس الإمام أحمد وكان عنده 6000، 500 يكتبون والباقون يعني نسبة 1 إلى 12، الباقون ينظرون إلى فقه إلى علم إلى خلقه وسمته. ويقول آخر ولعله المطوعي حضرت عند الإمام أحمد، والله ما كتبت سوادا في بياض، ولكن كنت أرى أخلاقه وسمته ووقاره. فرؤية الشيخ والجلوس في حلقته فضل عن الأجر، أجر الحلق وسماع العلم، أن ترى أخلاق العالم، كيف يتعامل، كيف يربي، كيف يأمر، كيف يعلم. بعد هذا يقال مع موت أهل العلم: فالله تعالى حافظ لدينه، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم والدين محفوظ، ومات الخلفاء والعلماء والدين محفوظ. وهكذا من سنة الله تعالى في أهل العلم أن يقبضون. فينبغي لطالب العلم عند موت أهل العلم أن يتدارك وأن يستشعر أن المسؤولية عليه أعظم، فهذه أمانة أداها المشايخ وبقي الحمل على طلابهم. فإذا استشعر طالب العلم هذه المسؤولية وقدرها حق قدرها وصدق في نيته وطابت طويته فتح الله عليه وبارك في عمره ووقته وقلمه. وهنا ملحظ، وهو أو تراجم العلماء، جرت عادة بعض أهل العلم أن يترجم لنفسه، وقد صنف الشيخ بكر رحمه الله تعالى مصنفا بعنوان العلماء الذين ترجموا لأنفسهم. وقد حدثني عبد الله بن الشيخ بكر أن الشيخ بكر رحمه الله تعالى صنف مصنفا في سيرته، يعني ترجم لنفسه. وقد أخبرني الشيخ عبد الله بن بكر أنه سيسعى إن شاء الله تعالى إلى نشر هذه الترجمة الذاتية. وقد كتب عبد الله بن بكر ترجمة لأبيه الشيخ بكر في مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة. أخيرا، مسرد مصنفات الشيخ بكر أمامي فيما ذكره عبد الله بن الشيخ في مقدمة اللجنة، ذكر 66 مصنفة، وهذه المصنفات متنوعة وفيها أشياء وهي قليلة شارك فيها الشيخ بالتحقيق، وهي متنوعة تلك المصنفات. فمن ضمنها طفل الأنابيب والتأمين وبطاقة التخفيض والتقريب لعلوم ابن القيم واختيارات ابن تيمية للبرهان ابن القيم، وهذا بتحقيقه، وحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، ومعجم المناهي اللفظية، والتعالم، وحلية طالب العلم، وأدب الهاتف، وكذلك مرويات دعاء ختم القرآن الكريم، وكذلك أيضا طبقات النسابين، وكذلك تحريف النصوص والرد على المخالف، وكذلك أيضا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين. وهذه المؤلفات إن شاء الله لعلها تخرج قريبا مجموعة في سلسلة واحدة لينتفع بها القريب والبعيد، ويجري أجرها على صاحبها ومن نشر ومن أعان. الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أسأله جل وعلا أن يتغمد الشيخ بكرا وأن يجعل مستقره في فردوسه الأعلى، وأن يجمعنا وإياكم والدينا في جنات النعيم في فردوسه الأعلى. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.